إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، فتأسيسا على ما سبق الكلام عنه في الجمعة الماضية حول نقد ظاهرة الملابس العارية التي باتت تنتشر بين بعض المسلمات، فإنه من المناسب الآن الالتفات إلى شبهة تتردد عند البعض ويحسن تفنيدها والجواب عنها، وهي الفهم الخاطئ لدى كثير من النساء حول حدود عورة المرأة أمام المرأة، وما يشاع بين بعضهن أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة. ولبيان ذلك يقال إن هذا القول قول مرجوح، وأن العورة تطلق تفصيلا بإطلاقات ثلاث. الإطلاق الأول عورة الصلاة، وهي كل ما يجب ستره في الصلاة، ولو كان مما يجوز نظر النساء والمحارم إليه خارج الصلاة، غير أنه في الصلاة يكون عورة ويجب ستره. هذا هو الإطلاق الأول للعورة. والإطلاق الثاني عورة النظر، وهي العورة المعروفة التي يحرم إظهارها كما يحرم النظر إليها، سواء أكان الناظر إليها امرأة أو محرما أو أجنبيا، فهي عورة. والإطلاق الثالث للعورة عورة الأنفة والحياء، وهي كل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء ولو كان مباح الكشف. ولكل نوع أو ولكل إطلاق من هذه الإطلاقات الثلاثة أحكام تخصه. أما عورة المرأة أمام محارمها، وهذه مسألة يحسن التفطن إليها، لأنه كما سبق وأن قلت إن حدود ما يكشف عند بعض النساء بدأ بالتراجع، فعورة المرأة أمام محارمها هي كل بدنها إلا ما يظهر عادة في بيتها في مهنتها. فما يظهر عادة في بيتها في مهنتها لا يكون عورة بالنسبة إلى محارمها، وبقية البدن يكون عورة بالنسبة إلى المحارم. وهذا الذي يظهر عادة في مهنتها في بيتها كالكفين والساعدين والقدمين والوجه والشعر والرقبة والنحر ومربط أو موضع القلادة من النحر وما أشبه ذلك من بدنها، فإن هذه المواضع وهي مواضع للزينة تظهر عادة في بيتها في مهنتها، فليست بالنسبة إلى محارمها عورة. وأما ما يستر غالبا كالبطن والفخذ والظهر والصدر فهو عورة يحرم نظر محارمها إليها ويحرم كشفها، وهذا قال به كثير من أهل العلم، فهو قول الحنفية ووجه في مذهب الشافعية، ورجح بعضهم أنه الصحيح من مذهب الحنابلة، وبه قال الإمام مالك، وهو قول ابن قدامة حيث قال عن المحرم: وليس له النظر إلى ما يستتر غالباً كالصدر والظهر ونحوها، انتهى. وقال بهذا غير هؤلاء من أهل العلم. ومن أوضح الأدلة الدالة عليه قول الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى آخر ما عددته الآية وذكرته. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله عز وجل استثنى هؤلاء في النظر إلى الزينة الباطنة، وهي هذه المواضع من الجسد التي سبقت الإشارة إليها، وهي المواضع التي تظهر من المرأة في بيتها عادة لصعوبة التحرز فيها من المحارم ومن نظر المحارم، فخففت الشريعة وسهلت وأباحت لهم النظر إلى هذه المواضع من بدن محارمهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الزينة زينتان، فالظاهرة منها الثياب، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، هذا هو الثياب، العباءة ظاهرة، فلا يمكن للمرأة أن تستر العباءة، فإنها ستحتاج فوق العباءة إلى عباءة، إلا إذا كانت العباءة زينة في نفسها فهنا يتعين سترها، وإلا فإن العباءة إذا خلت من الزينة فلا تحتاج إلى ستر هي الأخرى. يقول ابن مسعود: فالظاهرة منها الثياب، وما خفي الخلخالان والقرطان والسواران. الخلخالان في طرف الساق، والقرطان في الأذن، والسواران في الساعد. ولاحظ في هذه الآية أيضا أن الله جل جلاله ذكر النساء في ذات السياق مع محارم المرأة في سياق واحد: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فجمعت الآية بين المحارم وبين النساء، فعلم من ذلك أن الحكم فيهم واحد، وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح أن يفرق بين عورة المرأة أمام المرأة وبين عورة المرأة أمام محارمها، العورة بالنسبة إلى الجميع واحدة، إذ سيق الجميع في آية واحدة مساقا واحدا، فما حرم على المحارم النظر إليه حرم على النساء النظر إليه من النساء. وعلى هذا نؤسس ونبني، فنقول في مسألة حدود عورة المرأة أمام المرأة أن عورة المرأة أمام المرأة على أظهر أقوال أهل العلم كعورتها أمام محارمها، فما حرم على أخيها أن يراه من جسمها حرم على المرأة أن تراه منها، ويجب عليها أن تلبس أمام النساء ما يباح لبسه أمام محارمها بالقيود السابقة، فتنطبق عليه شروط الحجاب المعروفة التي يجوز للمحارم النظر إليه على ما سبق تفصيله قبل قليل. لكن مما يحتاج إليه هنا بالنسبة للمحارم وبناء عليه بالنسبة للمرأة أمام المرأة، أن يكون من شروط الحجاب أن يكون ساترا، ومن شرط لبس المرأة أمام محارمها أن يكون أيضا ساترا لما لا يباح للمحارم أن ينظروا إليه. وكذا يجب أن يكون لباس المرأة أمام المرأة ساترا لما لا يحل للمرأة أن تراه من المرأة، وبناء عليه فلا يجوز أن تلبس المرأة ما يشف، ولا يجوز لها أن تلبس ما يصف. أما ما يشف فكل لباس شف عما لا يجوز ستره من الجسم فلبسه حرام. كيف يشف؟ يشف بأن يظهر لون الجسم، فلو لبست لباسا خفيفا يبين منه لون بطنها أمام أخيها نقول حرام، أمام النساء نقول حرام، لأن البطن يجب ستره، وهذا الذي سترت به بطنها شفاف يبين منه لون الجلد فلا يجوز لبسه. إذن لا يشف ولا يصف. لا يصف يعني لا يحجم، لا يحجم أعضاء البدن التي يجب سترها. فإذا لبست لباسا ضيقا يحجم الخصر أو يحجم ما لا يجوز كشفه للنساء كان هذا اللبس حراما. القضية بهذه الصورة معاشر أهل التوحيد. جاء المنذر بن الزبير من العراق فأرسل إلى والدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أرسل إلى أمه بعدما عميت وكف بصرها، عجوز عمياء كفيفة البصر، أرسل ولدها إليها بكسوة بثياب رقيقة من مرو، فلما أتيت بهذه الثياب لمست الثياب بيدها ثم رمتها وقالت أف، ردوها، ردوا كسوته عليه. فلما عرف ولدها المنذر شق ذلك عليه وصعب، وجاء وقال يا أمه إنه لا يشف. قالت إن لم يشف فهو يصف. تأمل هذه الصيانة وهذه الحشمة، عجوز عمياء كرهت لبس لباس رقيق يشف عن لون بدنها أو يصف حجم أعضائها لضيقه، وهي بهذا الحال، فكيف بالشابات؟ وكذلك ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها له دحية الكلبي، قال فكسوتها امرأتي. أخذ أسامة تلك الكسوة وألبسها امرأته. يقول فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لم تلبس القبطية؟ قال قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم أعضائها. طلب منه أن يقول لزوجته أن تبطن تلك الكسوة. لماذا يا رسول الله؟ قال إني أخاف أن تصف حجم عظامها. إذن كل ما يصف حجم عظام المرأة لا تلبسه أمام محارمها ولا أمام النساء. فما القول في تلك الألبسة الضيقة شديدة الضيق التي يعسر على المرأة لبسها ويعسر عليها نزعها وتخرج بها أمام النساء أو أمام إخوانها وأبناء إخوانها وأبناء أخواتها؟ ومن الأدلة أيضا على حد العورة للمرأة أمام المرأة ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أعقبه الإمام البخاري بأن قال قال الزهري: وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. أكمام ثياب أم سلمة كانت تجعل لها زر بين الأصابع. ما السبب؟ شرح السبب الحافظ ابن حجر قال: والمعنى أنها كانت تخشى أن يبدو من جسدها شيء بسبب سعة كميها، فكانت تزرر ذلك لئلا يبدو منه شيء، فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كاسية عارية. انتهى. وقد نص كثير من العلماء على ما سبق، ومن ذلك هذه العبارة للفقيه العلامة محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: وأما ما اشتبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، من أنه يدل على تقصير المرأة للباسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لباس المرأة ما بين السرة إلى الركبة حتى يكون في ذلك حجة، ولكنه قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، فنهى الناظرة، لأن اللابسة عليها لباس ضاف، لكن أحياناً تكشف عورتها لقضاء الحاجة أو غيره من الأسباب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فهل كان الصحابة يلبسون أزراً من السرة إلى الركبة؟ أو سراويل من السرة إلى الركبة يعني فقط؟ وهل يعقل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستر ما بين السرة إلى الركبة؟ هذا لا يقوله أحد. يقول الشيخ: ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار، فهذا الذي فهمه النساء من الحديث لا صحة له. وقال في موضع آخر: فالضيق الذي يبين مفاتن المرأة لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء. انتهى كلام الشيخ. ومن الأدلة على حد عورة المرأة أمام المرأة عموم الأدلة الدالة على أن النساء عورات يجب تسترهن، كالحديث الذي أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. فدل ذلك على أن الأصل في المرأة أنها عورة، فلا يستثنى إلا ما دل الدليل عليه. بعض الناس يقول هذا تنقص للمرأة، وهذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله إذا كنت تعترض عليه في كلامه؟ أفنبوة بعد محمد؟ قال: المرأة عورة، فهي عورة، يعني يجب سترها، وهذا ليس تنقصا لها، فإن الإنسان يستر صدره وظهره بالنسبة للرجال. أفسترك لصدرك نقص فيك؟ هذا الحديث دل على أن الأصل في المرأة وجوب الستر، فلا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل. وقد دل عمل الصحابة رضي الله عنهم على أن المرأة تظهر للمرأة ما يظهر منها غالبا، الذي سبق تفصيله قبل قليل، وإلا فإن الأصل فيها الستر ويمنع كشفها لما سوى ذلك. ومما يدل على هذا المعنى ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر الأول، ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الحديث فيه وعيد شديد للمرأة الكاسية العارية، فكيف بالعارية غير الكاسية؟ هو يتكلم عن امرأة كاسية لابسة قد سترت بدنها كله لكنها عارية لأن هذا اللباس ضيق أو شفاف. طيب فما القول في المرأة العارية التي تخرج بلباس يستر نصف جسمها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الوعيد في من تلبس الكاس العاري عند الرجال الأجانب، لا، الحديث لم يحدد هذا بالرجال الأجانب ولا أمام النساء ولا أمام المحارم، ولكنه أطلق كاسية عارية عند من لم يحدد. فعريها لا يحل لا عند النساء ولا عند المحارم، فدل على عموم الوعيد وأن لبس الكاس العاري منهن موجب للوعيد في الآخرة، والأصل بقاء العام على عمومه إلا لمخصص ولا مخصص. ومن الأدلة على تحريم إظهار ما سبق أن نسوة من بني تميم دخلن على عائشة رضي الله عنها وعليهن ثياب رقاق خفيفة، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن كنتن مؤمنات فهذا ليس بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به. لاحظ كيف استدلت عائشة أو كيف ربطت بين الإيمان المؤمنة وبين لباسها. فليس صحيحا أن كل ما تصنعه مصانع الكفار تلبسه النساء، هذا غير صحيح. ثمة ما يصنع من الألبسة ما لا يصلح لبسه إلا مع غيره. وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قبطي معصفر، خمار التي تخمر به رأسها ووجهها، غطوة شيلة، عليها خمار قبطي معصفر ملون مطيب. فلما رأتها عائشة قالت: لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا. سورة النور التي جاءت بقيود الحشمة والعفاف والحجاب، تقول لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا، فكيف لو رأت أمنا عائشة رضي الله عنها بعض خلاعة النساء في صالات الأفراح؟ كيف؟ إن مما سبق قد أكد على أن أظهر أقوال أهل العلم بدلالة الأدلة أن عورة المرأة أمام المرأة كعورتها أمام محارمها، وأن ما يحرم إظهاره أمام أخيها وأبيها وعمها فيحرم إظهاره أمام النساء بالقيد الذي سبق تفصيله. اللهم بصرنا في دينك وفقهنا فيه يا ذا الفضل العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فلاحظوا كيف صار نقل حكم الحاجة ليكون أصلا كيف عاد على حياة الناس ومعاشهم بالفساد. ما يباح كشفه عند الحاجة لا يعني أن تفصل الملابس كاشفة له، هذا فرق مهم يجب فهمه ووعيه يا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: الحياء من الإيمان. الحياء زينة الرجال وزينة النساء. هنا أسأل سؤالا أستسمح فيه أذواقكم وأعتذر فيه لمشاعركم، ولكنني سوف أصارحكم به يا معاشر المؤمنين. الفتاة التي اعتادت في الحفلات وفي الأعراس، اعتادت على إخراج أكثر جسمها، القدم والساق والركبة والفخذ واليد والعضد والكتف والصدر والظهر والبطن، التي اعتادت على لبس هذا في الحفلات. سؤال: لو خرجت مع صديقاتها أو مع النساء لمسبح نسائي، فما الذي بقي لكي يكشف؟ هذا سر من أسرار العري في المسابح الذي تشتكي منه النساء. إذا كانت الفتاة قد سمحت لها أمها في الحفلات أن تخرج أكثر الجسم، هذه البنت لو خرجت مع النساء أو مع الصديقات لمسبح، فإنها ستخلع ما بقي. الحياء يتدرج انسلاخه، يتدرج قليلا قليلا، يجرؤ الإنسان على كشف ذا ثم يجرؤ على ذا، ويصبح ما بعده أمرا طبيعيا، وهكذا يتقلص. والسعيد من وعظ بغيره لا بنفسه. رأينا في فترة من فترات التاريخ، ولا زال هذا موجودا في بعض بلدان المسلمين وفيها المساجد والجامعات الإسلامية والمشايخ والفقهاء، من تخرج بلباس في الشارع إلى أنصاف الأفخاذ وهي مسلمة من بيت مسلم، فلا تشمت بها أولا، ثم إذا عرفت أن الأمر تدرج فلن تستغرب. والعاقل يبدأ من أول السلم فيسد الباب. إذا كانت في المناسبات الرسمية تظهر ذلك من جسمها، فماذا بقي لكي ينزع عند السباحة؟ وأنا هنا لا أقرر حكما حول المسابح أو ما شاكلها، أنا أتكلم عن شكوى تشكو منها النساء، فأشير بأصبع التهمة على السبب، وتفصيل حكم هذا له موضع آخر. هذا سر من أسرار التفسخ الفاضح من بعض النساء الذي تشتكي منه المؤمنات في مجامع النساء وفي متنزهاتهن الخاصة. إن الواقع يدل على أننا بحاجة إلى مراجعة جادة صادقة لتلك الألبسة. يا معشر الأولياء والآباء والأمهات، قوموا بدوركم. يا أيتها النساء والفتيات، أنتن مسؤولات أمام الله جل جلاله فيما تلبسن. يا معشر التجار، اتقوا الله في نسائنا من الملابس التي تباع في الأسواق. اشترطوا فيما تستوردون كما تشترطون في السيارات، وكما تشترطون في أنواع مما تريدون، اشترطوا في الألبسة المستوردة، فإن جزءا من التفسخ يحمل وزره المتفسخ نفسه وولي أمره والتاجر الذي باعه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألزمنا أمرك وجنبنا ما يسخطك يا ذا الفضل العظيم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم فرجك للمسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فرجك لإخواننا في غزة. اللهم فرجك لأهلنا في حمص. اللهم فرجك لأهلنا في اليمن وفي كل مكان. احقن دماءهم واحمي أعراضهم وصن أموالهم وعجل خلاصهم وفرج همومهم ونفس كروبهم، وعليك بظالمهم يا قوي يا عزيز. اللهم فقهنا في الدين وبصرنا في الشريعة يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.